بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في حكم اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، وقلنا بأن الجواب أو بيان الحكم في هذا المطلب يتوقف على تمامية والبحث في نقطتين. النقطة الأولى أنه ما هو مقتضى ما دل على جواز غيبة المتجاهر، فهل هو مختص بالغيبة فيما تجاهر فيه بحيث تكون المجاهرة حيثية تقييدية لجواز الغيبة، لا فلا يجوز غيبته في غير ما تجاهر به، أو أنه التجاهر حيثية تعليلية بمعنى أن المجاهرة علة تامة لجواز غيبته مطلقا فلا حرمة له ولا غيبة. وقلنا أن مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني، فمن يدعي الأول يحتاج إلى ضميمة مناسبات حكم وموضوع وما شاكل ذلك، وهي غير واضحة عند كثير من الأعلام. المطلب الثاني بعد الفراغ عن ثبوت الإطلاق في الطائفة الأولى، في هذه الطائفة الدالة على جواز الغيبة لمن تجاهر مطلقا حتى في الغيب المتستر، لا ينتهي المطلب بل يحصل التعارض بين هذه الطائفة وبين المستفيضة الدالة على أنه العيب المستور لا تجوز أكثر بلحاظه الغيبة، فإن الغيبة هو أن تقول في أخيه ما ستره الله عليه، فيصدق في مورد المتجاهر بلحاظ عيبه المستور أنك قلت في أخيك ما ستره الله عليه، إذ مقتضى إطلاق هذه الطائفة سواء تجاهر في غيره من الذنوب أو لم يتجاهر أصلا كان متستر مطلقا، فيحصل التعارض بين الطائفتين فلا بد من علاج التعارض. وذكرنا في الجلسة السابقة عدة وجوه، وأما الوجه الأخير نحن نرجئه إلى مطلب ألصق سيأتي إن شاء الله في وين في قريبا إن شاء الله، فذروه في سنبوليه. المصنف بعدما ذكر هذين القولين ولم يختار أحد القولين، ذكر أنه ينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه من القبح، فإن المصنف يرى بحسب الظاهري بأنه لا شك ولا شبه أنه لا ينبغي أن يقال مطلقا لا تجوز غيبة المتجاهر إلا فيما تجاهر به، أما فيما تستر به فلا تجوز غيبته أصلا. هذا الإطلاق لا يقبله المصنف، يقول ينبغي أن يلحق بما تجاهر به ما كان أدون منه في القبح، كما ضربنا الأمثلة في الجلسة السابقة، وذلك لأن الشارع إذا جوز للشخص أن يغتاب المتجاهر في هذا القبيح فلا معنى أن يمنعه فيما هو ألون من ذلك. فإذا جازت غيبته بأمر قبيح من باب الأولوية تثبت جواز غيبته فيما هو أدون، ولهذا ينبغي إلحاق ما يتستر به إذا كان أقل مما تجاهر به في القوم. ولكن ما أفاده المصنف محل نظر عند جمع من الأعلام، والوجه في ذلك أنه لم يظهر من الأدلة أن مناط جواز الغيبة القبح، لم يظهر من الأدلة أن مناط جواز الغيبة القبح حتى يقال هذا المناط إذا كان ثابتا في مورد فمن باب الأولوية سيثبت فيما هو أقل منه، لأن المدار على القبح وهو يدور مدار الحكم وجودا وعدما، فإن كون المناط هو ذلك لا وجه له أو لا إرشاد له في الروايات ولا دلالة فيه في الروايات، فإنه يقال يحتمل ويكفينا الاحتمال في ضرب الأولويات، يحتمل أن الشارع لاحظ جهة التجاهر، يحتمل أن الشارع كما هو الظاهر أيضا لاحظ جهة التجاهر فهي المدخل في جواز الغيبة، فالشارع قال ما تجاهر فيه حينئذ سقطت حرمته بلحاظه فجازت غيبته، فدعوى تعميمه للأشياء التي تستر فيها فيما هو أدون من ذلك غير واضح، إذ يحتمل الخصوصية في المورد، وكثير من الأشخاص يعني عندما يتجاهرون بأمر قبيح كشرب الخمر قد لا يقبلون ماذا أن يكشف ما هو أدون من ذلك، أو تجاهر والعياذ بالله بالفاحشة قد لا يقبل فيما هو أدون من ذلك من المقدمات وما شاكل ذلك، إذن دعوى الأولوية غير واضحة، ولهذا منع جمع بل من الأعلام من هذا التفصيل الذي ذكره المصنف بين ما هو أدون وبين غيره. واضح هذا ما يتعرض بالتنبيه الثاني أو بالنقطة الثانية. ولهذا قال وهل يجوز اغتياب، قرأنا العبارة له ما قرأنا العبارة، وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، يعني من باب المنع من الإطلاق، المنع من إطلاق الروايات، فحينئذ ويرون أن المجاهرة حيثية تقييدية لمناسبات الحكم والموضوع، فإلغاء الحرمة بلحاظ دائرة الإعلان ما أعلن عنه ما تجاهر به، فيكون إلغاء حرمة الشخص في دائرة ما أعلن به ولا أقل من التشكيك أو احتمال ذلك احتمالا عرفيا، فبحيث يحتمل أن هذه قرينة موجودة في الكلام، يعني مناسبات الحكم والموضوع محتملة فيوجب إجمال في الإطلاق، وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز. ليش الظاهر؟ لإطلاقها بعين المسألة يكون الإطلاق، واستظهر الجواز في الحدائق من كلام جملة من الأعلام وصرح به بعض الأساطين. قال وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، وقد أشكلنا على هذا المطلب الآن، فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكي لهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل غشن العبارة، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح، يعني القبائح الكبيرة بل المبقات الكبيرة، قبائح المعروفة المبقات جاز ما كل قبيح، لأنه أشهر وأوضح القبائح القبائح المعروفة، إذا جازت فكلها أدون منها. ولعل هذا هو المراد من ألقى جلباب الحياة، يقول ألقى جلباب الحياة مو معنى أنه فعل ذنب واحد، تجاهر بذنب واحد، غلبته الشهوة فما استطاع، تحت العلن أعلن، هذا لا يحاس انطباق ألقى جلباب الحياة. ألقى جلباب الحياة لعل المراد من ذلك بأنه تجاهر بالمعاصي المعروفة، وهذا يتناسب مع من فعل جميع الذنوب، كانت تذكرون أو في الرواية في رواية ابن أبي يعفور في بعض النقل من كان ساترا لجميع عيوبه، كانت عبرون. المهم التعبير بهذا، بل يحتمله بعض الأعلام أيضا، أنه من ألقى جلباب الحياة، من أعلن فسقه، ظاهره أنه مو ذنب واحد أعلن فسقه، يعني شنو؟ يعني فعل مقدار معتد به من الذنوب وجاهر بها. لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلماء، فإنهم يتجاهرون بمعصية واحدة ولكن يتسترون في ماذا؟ معاصي كثيرة. لعل هذا هو المراد من من ألقى جلباب الحياة. الآن المتأخرين يقولون هالروايات كلها ضعيفة السند، الروايات الواردة في المتجاهر بالفسق كما بحثنا عنها كلها فيها إشكال سندي. مقتضى الإشكالات السندية أننا عندنا عمومات حرمة الغيبة، إذا قبلنا بالمستفيضة المفصلة فيقال حينئذ من كان متسترا لا تجوز غيبته في العيب المتستر، من كان متجاهرا جازت غيبته فيما تجاهر به. ولهذا أكثر المتأخرين الآن يرون بأنه لا تجوز غيبة المتجاهر إلا فيما تجاهر به. ليش؟ لأنهم لا يرون تمامية هذه الطائفة المطلقة. تذكروا أول ما دخلنا اليوم البعث قلنا في بحث مقدم مطلبين لازم ننتهي منه، قلنا في أول الدرس اليوم أنه لا بد من ثمان مطلبين، الإطلاقات في هذه الروايات، والبحث عن المعارضة بين هذه الإطلاقات وبين المستفيضة التي فصلت بين المستور وبين كذا. مشهور المتأخرين الآن في زماننا هذه الإطلاقات غير تامة عندهم سندا، وبعضهم ناقشوا دلالتها في الإطلاق، فما تمت الإطلاقات لا يوجد إلا المستفيضة. المستفيضة تقول ما كان مستورا فيه لا يجوز، وما كان ظاهرا فيجوز. ولهذا ذهب مشهور المتأخرين الآن إلى أنه يقتصر في غيبة المتجاهر على ما تجاهر به، ويقولون هذا الاستثناء على مبانيهم استثناء منفصل لا متصل، لأن المتجاهر أصلا ما ينطلق عنوان الغيبة، لأن الغيبة عندهم هتك ستر المستور أو إظهار ما ستره الله، فيكون هذا من باب الاستثناء المنقطع. واضح الفكرة؟ التنبيه الثالث، يقول المصنف المراد من المتجاهر هو من تجاهر بالقبيح ملتفتا إلى أنه قبيح وبعنوان أنه قبيح. وأما لو فرضنا أن الشخص تجاهر بشيء مع إظهار محمل له، لماذا تحلق اللحية؟ أظهر له محمل، أظهر لنفسه محمل، فحلق اللحية هذا ذنب فعله وأظهر به وأعلنه، ولكنه وجه فعله بتوجيه معين، أو أفطر في شهر رمضان وذكر محملا معينا،
فهنا تجاهر بشيء مع إظهار محمل لا يعرف أو لا يعرف فساده. في مثل هذه الحالة لا يقال متجاهر بالفسق، لأنه لم يحرز أنه ارتكب فسقا مع فرض وجود المحمل، مع فرض وجود محمل، ولو محتمل ولو باعتقاده لا ينطبق عنوان الفسق، لأن عنوان الفسق ينطبق مع فرض أن الشخص فعل ذنبا ملتفتا إلى حرمته، عالم بالكبرى وعالم بشنو؟ بالصغرى، عالم بكبرى الحكم وعالم بالصغرى، يعلم أنه يجب الصوم في شهر رمضان، ويعلم أنه الصغرى أنه ممن يجب عليه الصوم لأنه ليس بمعذور، صحيح؟ فإذا تنجزت علم بالكبرى وعلم بالصغرى تنجز عليه التكليف، حينئذ ارتكب فسقا. وأما إذا ذكر محملا لعله كان مشتبها، حتى وإن كان بحسب اعتقاد محمله خاطئ، حتى وإن كان بحسب اعتقادي محمل خاطئ، لكن المهم بحسب نظره، لأنه متى ما ارتكب الشيء بل لا غير ملتفت إلى أن حرام إلى أن قبيح لا يحكم عليه بالفسق، فلا يقال تجاهر بشنو؟ تجاهر بالفسق. وهذه مسألة مهمة في مقام التطبيق، لأن كثيرا ما أشخاص يرون أشخاص يفعلون أمور مباشرة قال إنسان فاسق، مع أنه هو له محمل ولو بنظره، وإن كان فاسدا بنظره. نعم لا ما يقدر يكفي أصالة الصحة، نعم تكفي. نعم إذا احتمل، نعم لا بد أن يحتمل عرفان المحمل الذي ذكره، لا بد أن يكون محتمل عرفا في حقه. أما إذا اطمأننا بأن هذا المحمل غير صحيح فلا يمكن شمول دليل الحجية لتصديق خبره ولقبول محمله. إذن هذا المحمل والتوجيه الذي يذكره إذا قام اطمئنان على خلافه أو علم على خلافه فلا أثر لهذا المحمل، لأنه محمل موهوم ولا يمكن التمسك حتى بأصالة الصحة عندهم، لأن أصالة الصحة مبنية على ظاهر الحال، فإذا قام اطمئنان على الخلاف فلا يتنقح مناط أصالة الصحة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه غير ملتفت إلى أنه يقول أنا قاعد أفعل القبيح هذا حرام ولا أبالي، بعنوان أنه مو بعنوان أنه جائز، بعنوان أنه كذا، بعنوان أنه قبيح، ولا يصدق أنه صدر منه بعنوان أنه قبيح إلا إذا التفت إلى قبحه فيكون عالما بالكبرى وعالما بالصغرى. لا ما يصدق على أنه تجاهر بالفسق، عنوان التجاهر يترتب عليه أثر آخر، بحث آخر، أنه من ارتكب الكبيرة هناك ذكر لابد أن يكون عالم أيضا متعالم، من ارتكب الكبيرة زاعما أنها حلالون، هذه بحث الشيخ بحث هذه الروايات في باب الحج، بحثها في كتاب الحج. بغض النظر لو ثبتتها، يعني لو ثبتتها الرواية سندان دلالتان ثم المطلب، غايته أن تنقح أثر شنو؟ أثر الارتداد، مو مسألة تجاهر بالفسق. الآن بحثنا من حيث التجاهر بالفسق، هل يقال تجاهر بفسقه بغاية خصوصية فعل كبيرة زاعما، يعني استحلال من باب الاستحلال، زاعما أنها حلال، وقالوا أكثر هناك لأنها مع كونها كبيرة واضح أنها حرام، فهذا الزعم لا أثر له من باب قيام من شاء اطمئنان على خلافه، واضح؟ فذيك المسألة مسألة أخرى واردة في من ارتكب الكبيرة زاعما أنها حلال فقد خرج عن الإسلام، فقد كذا حكم آخر، غير مسألة من فعل الفعل غير ملتفت إلى أنه قبيح. ما يسأل أنه حلال، يقول محمل يعني يجوز لي لأني أنا مريض، يجوز لي هذا، يجوز لي لأنه هذا شنو هذا كذا، واضح. إذن هو يأتي له محمل غير مسألة غير مسألة دي في البحث الذي تشير إليه. ثم بلي فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف أو لا يعرف فساده، أو لا يعرف لو لا يعرف فساده إلا القليل، أو لا يعرف فساده إلا القليل. يعني بعض الأشخاص يعني هاي قد بعض الأشخاص يعلمون فساد هذا المحمل لأنهم أصدقاؤه، صحيح؟ هذا يبقى أنه متستر لأنه ما فعل الذنب في مقام العلن وفي مقام الناس متجاهرا بأنه قبيح، هذا فعل الذنب تحت شخص تحت شخصين، فيبقى عنوان التستر فيه في حقه. فحتى لو كان لا يعرف فساد محمله إلا القليل يبقى عنوان التستر، لأنه بذكره هذا المحمل أراد أن يتستر على نفسه، فلا يصدق التجاهر بشنو؟ التجاهر بالفاس. إذا احتمل في حقه أن هذا يعني ما نخفي الصغر، ما نخفي الصغريات، إذا محمل هذا محمل إذا كان جاهل مقصر بلا أثر له، لابد أن يكون اعتقاد ناشئ عن عود جاهل قاصر يعني، أما مقصر هكذا حساسيات أو يأثر عليه أو على العمل أو كذا، هو ما مسائل حكم ومسائل كذا لا يقبل في هذا العذر لأنه جاهل مقصر. ومن كان جاهلا مقصر تنجز عليه التكليف فيكون كالعالم، لأن تنجز الكبرى والصغرى إما بالعلم وإما بشنه بالجهل التقصيري فيتنجز عليه الحكم فيكون فاسقا. أما لو احتملنا في حقه أنه قاصر بل لا يجوز. يقول كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع، بس إحنا ما ندري، لا يعرف أن بطلان عذره إلا القليل، يبقى أنه غير متجاهر، غير متجاهر بالفسق أو غير مسموع من، كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع أو غير مسموع من غيره وإن كان هو قد اشتبه، واضح، أو ذكر هذا المحمل ليخلص نفسه من عنوان التجاهر، قال لم يعد متجاهرا. وكذا أيضا ذكروا لو شرب الخمر، لو شرب الخمر موهما للناس أنه عصير، ولحت الناس قاعد يشرب، لكن جعل الخمر في شنو في كأس آخر فشربه كأنه قاعد يشرب شاي، واضح. هنا لا يقال تجاهر بالفسق أيضا، وإن شرب الخمر تحت الناس لكن متسترا أنه خمر موهما للناس أنه ليس بخمر، فإن هذا لا يقال عنه متجاهر بالفسق. وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع أو غير مسموع من، نعم، كما يعني فلو تجاهر به مع إظهار محمل لا يعرف فساده إلا القليل، يعني ظاهره كما قلت هذه كما إشارة إلى من تجاهر بقبيح بعنوان أنه قبيح لأنه قال عذر غير مسموع من. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد بل لم يخرج عن المتجاهر، يقول ما أدري أن الخمر حرام في الإسلام، هو قاعد المسلمين وقاعد. لا يعرف فساده إلا القليل، القليل يعرفون فساده يعني مو الموارد. فلو بيان يعني تفريع يعني فرع ثم رجع إلى هاي الجملة المعترضة مو صح تشكيلها غلط، هو ذكر مطلبا ذكر تفريعا مثل على أصل المطلب، الجملة المعترضة مو صح مكانها.
خب ما علم علينا علاقة بالشخصيتين وعلى أي حال موضع أصل بعد القليل فظاهرا أن هذه
لا هي إلا قليل شيخنا
إلا القليل
لا مو المواضع، لا يعرف فساده إلا القليل من الناس، لا يعرف فساده فساد المحمل إلا القليل، إلا الجماعة، إلا بعض الناس، إلا القليل، مو إلا القليل لا يعرف فساده إلا قليل الموارد. ما التعبير مو صحيح، استثناء منفصل.
إضغار محمل معتد به محتمل،
لا يعرف فساده إلا القليل،
إلا في موارد قليلة مثل إذا كان عمار ظلم فهذا المورد بعد واضح.
هذا المعنى بعيد في العبارة، يعني ما سمعت مع العبارة. يقول لا يعرف فساده إلا القليل، فالقليل يعرف فساده. فين بيقولك معرفة القليل فساده لا يرفع عنوان شنو؟ لا يرفع عنوان التستر، لأنه متى ما ذكر توجيها ومحملا لكي ماذا؟ لكي لا، لكي يوهم الناس خلاف ذلك أو يبين أنه ما تجاهر، فهذا مستنكف عن التجاهر، فلا يقال أنه متجاهر بالفعل. الجملة المعترضة مو صح، هو ذكر مطلب ثم ذكر تفريع أثر على أصل المطلب. على أي حال، هذا هو التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، لو فرضنا بأن الشخص تجاهر عند جماعة معينة كأهل بلده أو محلته، فتجاهر تحت جماعة معتد بها بلحاظ العدد، مو تجاهر في مجلس خاص مع صديقه، فهذا لا يسمى متجاهر بالفسق بلا إشكال. من تجاهر في مجلس خاص ضيق مع أصدقائه 15، هذا لا يقال متجاهر بالفسق، هذا متستر. ولكن الكلام لو تجاهر عند أهل بلده أو عند أهل محلته وكان مستورا عند غيرهم، فهل يجوز ذكره عند غيرهم أو لا؟ هنا المصنف ذكر أن فيه إشكال ولم يحدد ولم يبين وجه الإشكال ولم يرجح أحد القولين في المسألة. فنقول هنا وجهان. الوجه الأول بأن هذا تجوز غيبته عند غيره، لما ذكر في البحث السابق مقتضى إطلاق النصوص، نفس المطلب السابق، مقتضى إطلاق النصوص أن المجاهرة ولو بذنب واحد علة تامة. لشنو؟ علة تامة لجواز غيبته، والمفروض أن هذا تجاهر فتجوز غيبته، ولا فرق في التجاهر بين كونه تجاهرا بلحاظ مرتبة أو تجاهر بلحاظ مرتبة أخرى. مقتضى إطلاق النصوص من تجاهر جازت غيبته ولو كان هذا التجاهر في مرتبة شنو؟ مرتبة دانية أو مرتبة متوسطة. لا أن تقول من تجاهر بشرط أن يكون متجاهرا عند جميع الناس، فعنوان التجاهر عرفا يصدق فيما لو فعل الذنب بين أهل محلته أو بين أهل بلده، فإن هذا تجاهر وأعلن الفسق ماذا؟ تحت جماعة معتد بها، فجازت غيبته حينئذ، فتجوز فتمسكا بالإطلاق بعد إحراز عنوان التجاهر. المسلك الثاني يقول المورد لا يصدق عليه أو لا يحرص صدق عنوان التجاهر، فهو بلحاظ أهل بلده متجاهر، بلحاظ غيرهم متستر. بلحاظ أهل بلده وأهل محلته متجاهر، ولكن بلحاظ غيره متستر. فإذا كان بلحاظ غيره متستر، وبنينا في البحث السابق على المسلك القائل بأن التجاهر حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية علة تامة، فحينئذ مجرد أنه أعلن وأظهر الذنب والمعصية أمام هذه الجماعة وإن كثرات، لا يوجب جواز إظهار وإبراز العيب لغيرهم، لأنه يصدق عليه الغيبة إظهار ما ستره الله، وهذا من مصادق ما ستره الله، لأن المسألة مسألة شنو حيثية نسبية. فالمسألة ترجع إلى المطلب السابق. إذا شككنا ماذا نفعل؟ إذا حصل عندنا الشك في جواز غيبته وعدم جواز غيبته، هنا نقول يوجد عندنا عام دل على حرمة الغيبة، وورد عندنا مخصص منفصل دل على جواز غيبة المتجاهر، فتارة يكون المورد من باب الشبهة المفهومية، وتارة يكون المورد من باب الشبهة المصداقية، وهذا بحث سيال في بحث الغيبة. فإن كان المورد من باب الشبهة المفهومية بدعوى أننا نشك في جواز غيبة من تجاهر عند أهل بلده أو محلته وكان مستورا عند غيرهم، نشك في جواز غيبته لأنه هل يصدق عليه متجاهر بالفسق عند الناس أو لا، معلن بفسقه أو لا، فنشك في انطباق هذا العنوان، إذ لا يشترط في جواز الغيبة بلا إشكال عند الفقهاء أنه أظهر الذنب عند جميع الناس، بل متى ما أظهر الذنب عند جماعة معتدة هنا وقع الخلاف في سعة هذه الجماعة وضيقها، جاز غيبة حتى لمن لم يرى ذنبه، حتى هؤلاء الأعلام القائلين بأن الغيبة إظهار ما ستره، ما يصدق ما ستره الله إذا شنو؟ إذا هو أعلن الذنب تحت جماعة كبيرة معتد بها. افرض أن شخص كان جالس في بيته لا يخرج ولم يرى، نقلك ما أعلن به له قطعا مغيبة بلا إشكال، لأن هذا لا يظن ما ستره الله عليه. وإنما النزاع في مفهوم متى يصدق عنوان التجاهر، هل يصدق عنوان التجاهر بمجرد إظهاره لأهل محلته وبلده أو لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يظهره إلى مستوى أكثر، فحصلت عندنا شنو شبهة مفهومية. إذا حصلت عندنا شبهة مفهومية يأتي البحث. إذا ورد عندنا عام وورد عندنا مخصص وشككنا في اندراج المورد تحت العام أو المخصص لشبهة مفهومية في المخصص، هل يصدق عليه عنوان متجاهر؟ فلا، فتجوز غيبته أو لا؟ هنا المعروف والمشهور بينهم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للدليل المنفصل، ويقولون إجمال الخاص لا يؤدي إلى إجمال العام، بخلاف جمع من الأعلام فقالوا لا، إجمال الخاص سيؤدي إلى شنو؟ إجمال العام. ليش؟ لأنه متى ما ورد المخصص المنفصل لا يبقى موضوع العام على حاله، بل ببركة مجيء المنفصل يتقيد موضوع العام بعدم العنوان الموجود في الخاص، كما لو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق بعد المنفصل، قطعا سيتغير موضوع العام فيكون أكرم العالم غير الفاسق، يتقيد العام موضوع العام بعدم العنوان الموجود في الخاص. فإذا كان هناك شبهة مفهومية في عنوان الخاص فسترجع الشبهة المفهومية لشنو؟ إلى العام، لأن بعد تقييد موضوع العام بعدم الخاص والمفروض أن الموضوع صار العالم غير العادل، فإذا كان في شبهة مفهومة في العادل سيحصل عندنا شبهة مفهومة في العالم غير العادل. ولهذا ذهب جمعنا أنه إجمال المفهوم في الخاص سيسري إلى إجمال العام، لأن الخاص بعد مجيئه سيتقيد موضوع العام بعدم الخاص، فيكون التمسك به شبه مصداقية. فكيف تدفع هذه الإشكال شيخنا؟ هذا ما يتعلق العراقي عنده. العراقي لا يقبل جريان العام بحسب خيران العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل. أما إذا كانت الشبهة مصداقية، أي أنا أعلم بأن المراد من المتجاهر هو من تجاهر فيما هو أزيد من أهل محلته وبلدته، ولكن أشك هل هذا مما تجاهر أو لا؟ أشك هذا فلان، هل هو أعلن فسقه فقط لأهل محلته وبلده أو فيما هو أوسع من ذلك؟ فما هو الجاري؟ هالصرش كثير شو مصداقية؟ ما أدري هذا الآن يجاهر عند عشيرته يعبيرته يقومه، لولا ما يبالي حتى عند شنو؟ عند غيرهم. فحصلت الشبهة المصداقية. مع فرض وجود الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل
ولا بالخاص،
بل لأن كلاهما شبهة مصداقية. فهنا ماذا نفعل؟ تارة نستطيع أن ننقح موضوع العام بالاستصحاب، تارة يمكننا أن نحدد موضوع العام بالاستصحاب، لأن موضوع العام بعد مجيء المنفصل هو الشخص غير المؤمن غير المتجاهر، فنقول هذا في زمان معين قطعا لم يكن منطبق على عنوان التجاهر، صحيح؟ لأن التجاهر عنوان حادث، قطعا في زمان ما لم يكن منطبق على عنوان التجاهر. نشك هل أنه حصل عنوان التجاهر أو لا، فنستصحب عدم كونه متجاهرا، وببركة استصحاب عدم كونه متجاهرا ننقح موضوع العام بالاستصحاب، فيشمله دليل حرمة الغيبة، فلا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية إذ هو كذلك قبل الاستصحاب، أما ببركة الاستصحاب فلا يكون تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. هل هذا كلام صحيح أبو حسين؟
ما نعلم بأنه متجاهر، الآن هو متجاهر؟
لا، احنا شككنا مصداقية، لأننا نقول المتجاهر بالفسق، هذا يقول هو مو كل من أعلن الذنب، لا، العنوان المتجاهر بالفسق هو من أعلن الذنب تحت جماعة كبيرة وهم أهل بلده وغيرهم بعض غيرهم، لأن قطعا من أعلن الفسق فقط تحت أصدقائه مو متجاهر وإن أعلن، صحيح؟ وقطعا من أعلن بالفوز تحت جماعة كبيرة أهل بلد وغيرهم أهل البلدان الكثيرة متجاهر بالفوز وليس متستر وليس إظهار ما ستره الله عليه، فلك أن تنقل ما حتى للشخص الذي لم يطلع عليه. إنما المشكلة كان عندنا في وين؟ في دائرة معينة، صحيح؟ أنا نقحت المفهوم الحمد لله، أقول أنا الآن أنا فنقحت المفهوم وأرى أن معنى المتجاهر بالفسق لا يصدق بمجرد أنه أظهر وأعلن وأبرز المعصية بين أهل محلته وأهل بلده، بل لا أهل بلده وبلد آخر، لكن صار عندي شبهة مصداقية. هل هذا مما أظهر؟ هذا أظهر صح الذنب، لكن أظهره في وين؟ بين بلده فقط، فلا ينطبق عليه عنوان المتجاهر، أو بلده وبعض غيرهم حتى يصدق عليه عنوان التجاهر، فيكون عندنا شبهة شنو؟ مصداقية. فوصلت النوبة إلى الشبهة المصداقية، ماذا نفعل؟ نقول أنتم ننقح موضوع العام ببركة الاستصحاب. وما هي فالاستصحاب كبيرة كل ما كان استصحاب واضح. فنقول التجاهر عنوان حادث نشك في حصوله، الأصل عدم التجاهر، فنقحنا موضوع العام فثبتت حرمة الغيبة. هل هذا كلام صحيح؟ كل بحث شنو؟ بحث العام والخاص، تنقيح موضوع العام بالاستصحاب. راجعوا هل هذا الكلام سليم أو فيه إيش إشكالات في بحث شنو؟ في بحث العام والخاص، بل تنقيح موضوع العام في الشبهة المصداقية بماذا؟ بالاستصحاب، هروبا من إشكال شبهة المصداقية. وللأسف ما تعرض السيد الشهيد إلى هذه المطالب تفصيلا، لكن تعرض لها المظفر. مظفر تعرض، ما جاء الاستصحاب. ها إذا استصحاب يعني، فأصل المطلب تعالى على الاستصحاب ما تعرض، تعرض له، ذكرته كثيرا في الفقه الاستدلالي وفي الحلقة الثالثة أيضا تعرضت إليه.
الشيخ المظفر بعد هذا ذكر المخصص اللبي والمخصص.
بلي هاي التفصيلات. نعم هذه من أهم المطالب في علم الأصول، الهروب عن شبهة المصداقية في العام ببركة الاستصحاب. وعقدوا بحث مفصل، بحث طويل جدا، وهناك نقح استصحاب العمد الأزلي. وين لو حسألت وين نقح استصحاب العمد الأزلي؟ مو في بحث الاستصحاب. تفتح بحث الاستصحاب من أول لآخر، ما في تنبيه من استصحاب العدم الأزلي، نقحوا في بحث العام كله، هناك في بحث العموم هذه من أعقد المطالب ومن أدقها ومن ألطفها، فجمع بين الدقة واللطافة والرشاقة.
شيخنا في نستصحاب الحكم بلا
الموضوع مقدم على الحكم. شيخنا يا مشكشك لا بلي نقول ما الموضوع دائما المتجاهر نستصحب أنه متجاهر بالفسق. عنوان عندنا موضوع مؤمن غير متجاهر، هذا موضوع مركب. مؤمن بالوجدان، هذا مؤمن غير متجاهر بالاستصحاب، لأنه أقطع بأن هذا في زمان ما ولو أول البلوغ قطعا ما انطبق على عنوان التجاهر. صحيح ما ولده سيدي متجاهر قطعا، لا قبل البلوغ بعد البلوغ في زمان معين قطعا هذا غير. أشوف هل عرض عنوان هل حصل عنوان التجاهر أو لا، أستصحب عدم عروض عنوان التجاهر، فنقحت الموضوع الثاني بالاستصحاب كما ذكروا في استصحاب الموضوعات المركبة. لا احنا مو من جهة الآن المستور على المستور، من جهة شبهة مصداقية في عنوان المتجاهر. هل يصدق عندنا المتجاهر عندنا يحب لا يقتل بعضكم بعضا؟ عندنا دليل دال على أنه شنو؟ أنه من جاهر بكذا يجوز غيبته. صار عندنا بدليل الغيبة قيدنا بشنه؟ قيدنا بالغيبة بالمؤمن غير المتجاهر. تروح إلى دليل ثاني صار أصل مثبت شبهة مصداقية، احنا نرجع لها الدليل. عندنا دليل حرمة الغيبة لا يغتب بعضكم بعضا، عندنا دليل من جاهر بفسقه كذا لا حرمة له، تقيدت الآية بشنه؟ بالمؤمن غير المتجاهر. أردنا أن نثبت الحكم بهذا الدليل.
بناء على الاستثناء منفصل.
يا استثناء.
استثناء الغيبة المتجاهر فيما تجاهر فيه استثناء، يعني ليس بغيبة أصلا يعني.
زين.
يعني نثبت أنه.
بلي يعني نقول إذن موضوع الحرمة مؤمن غير متجاهر. صحيح. أشك أن هذا متجاهر، أستصحب عدم التجاهر، عدم طبق عنوان الجاهر، ما يأثر في المطلب، ما يأثر أن تستثنى منفصل. في النتيجة ما هو موضوع الحرمة بعد المنفصل؟ غيبة مؤمن غير متجاهر، هي الحرام سواء كان هذا منفصل أو متصل. أنت تبي تقول أن موضوع الحرمة مؤمن متستر، نقول لا، نقول عندنا دليل حرمة الغيبة، عندنا من جاهر بفسقه، هذا بعد مجيء من جاهر تقيد موضوع الأول بماذا؟ المؤمن غير المتجاهر. على كل حال نعم.
مقصود من القبيح في نفسه أو بلحاظ فعلي فيدخل فيه مثلا الطفل لو كتب القبيح
لا لا قبيح معصية يقصد قبيح معصية يعني بفعل معصية
صبيخ ما تقع في لا يقع في حقه معصية يصدق عليه أنه متجاهل لو فعل
لا ما يصدق ما يتصدق لو صبي مميز فعل شرب الخمر لا يقال متجاهر بالفوز. نعم من باب آخر إذا علمنا أن الشارع لا يرضى بتحقق هذا الفعل من كل أحد حتى من الصبي المميز كقتل النفس المحترمة كهتك الأعراض يجب النهي عن المنكر ما له علاقة بالغيبة.
لا لا أصلا أنه نفس أعمال المتجاهر أنه من تجاهر بالقبيح يعني بس
كلام القبيح قد يكون القبيح
قبيح في نفسه
قد يكون بحكم العقل أيضا قد يكون القبيح بحكم العقل قتل النفس المحترمة ولهذا بحثنا في الصبي المميز هل تجوز غيبته أو لا؟ واضح؟ من لو فرضنا أن الصبي المميز خالف حكما عقليا خالف حكما عقليا هنا ذكر بعضهم أنه بلحاظ الحكم العقلي لا يشمل حديث الرفع رفع القلم هذا إذن هذا إذا تمسكنا بالاستصحاب وإن منعنا التمسك بالاستصحاب وبقى المورد تحت عنوان الشبهة المصداقية فتصل النوبة إما إلى الأصل المنتزع من مجموعة من الروايات والأدلة الشارع وهو أن الأصل في المؤمن الاحترام كما بينا في جلسات سابقة حيث يفهم بلحاظ مجموعة من النصوص اهتمام الشارع بالمؤمن فينتزع من مجموع هذه الأدلة أن الأصل في المؤمن الاحترام فلا يجوز اقتحام شيء يتعلق بالمؤمن إلا مع إحراز وجود العنوان فمع الشك في ذلك نرجع إلى الأصل فالأصل هو الاحترام وهذا بمثابة العموم الفوقاني نعم كيف يعني في الجملة الحصل هذا مستفاد أنه الأصل في المؤمن الاحترام مطلقا وين في الجملة
وبالجملة
هاي جملة بعدين هذا جملة يعني جملة هاي قاعدة إلى خص البحث بعدين قرأنا بعبارة شيخنا ما في مشكلة إذا ما قبلنا هذا الأصل وهي أصل ما جايبين متونه ما واضح هذا وردت الأدلة في كل مورد بحسبه أما نعمم أصل كامل في جميع الموارد ما عندنا فتصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي فما هو مقتضى الأصل العملي شيخنا البراءة كيف احتياط أصل وإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فحينئذ الجاري في مثل هذه الموارد البراء يقول سيدنا نعوذ بالله من تزويلات الشيطان استصحاب لتنقيح موضوع العام بلي لكن استصحاب بلي هذا غير يقولون الاستصحاب تنقح موضوع المرجع العام يعني إذا الاستصحاب ما استصحاب وما حمل استصحاب موضوعي ينقح موضوع العام فنحن عملنا بدليل حرمة الغيبة بالأخرى إذا ما أمكننا إجراء الاستصحاب لتنقح موضوع العام فما أمكننا نرجع إلى العام فماذا نفعل نرجع إلى أصل لفظ يسمى أصالة الاحترام في المؤمن إن ما قبلنا أصالة الاحترام في المؤمن وصلت النوبة إلى أصل عملي أشك في الحرمة لا تقول أجري الاحتياط في الأعراض لأنه لو قلت أجري الاحتياط في الأعراض هذا رجوع إلى الأصل أصالة الاحترام وهذا أصل لفظي مو أصل عملي فحينئذ ستكون النتيجة هي جريان البراءة بناء على جريانها في الشبهات التحريمية أما لو قلنا بعدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية كما يرى جمع من المحدثين وغير المحدثين أيضا بعضهم لا يرى ذلك فتكون النوبة هي الاحتياط بل موجود بعض الأصولين ذكر الشيخ العظام حسب ما أذكر في الرسالة
موجود سؤالين عسري بالنسبة لمورد تقديم الاستصحاب على العموم الفوقاني في المقام يعني لا لا. هذا الاستصحاب المنقح للموضوع يعني
فقط استصحاب فقط ينقح موضوع لا فرجع إلى العام فائدة الاستصحاب استصحاب موضوعي ينقح موضوع العام فقط وفقط وذيك الأصول العملية حكمية
لا لا مو أصلا أصل عملية قصدي الأصل العموم الفوقاني هنا بعد بأنه دليل
بل يعم فقط تصل إلى لا تصل النوبة إلى إذا عندنا ما هو أخص منه، ويمكن الرجوع إلى ما هو أخص منه، وهو دليل حرمة الغيبة ببركة. غاية أن موضوع يحتاج إلى تنقيح الموضوع فقط بالاستصحاب فقط، وليس وتمسك بالاستصحاب في المورد. تنقيح موضوع الدليل حرمة الغيبة ببركة جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة. يعني البراءة بعض يجري البراءة هو حتى في عند الشك في التكليف إذا كان المحتمل قويا، إذا علمنا اهتمام الشارع بها ما تصل إنه بلا شك حتى نجري مو فنية يعني.
علمنا بمعنى
إذا احتملنا جري من البراءة شو نسوي؟ نعم بعض الأصولين بعض السيد السيستاني السيد حمار رضا ذكر أنه بعضهم هو الظاهر من الإشكال في جريان البراءة في الأمور المحتملة الخطيرة. جريان البراءة هي بحث نبحثه لكم في وسط أخرى. جريان البراءة مشهور الأصوليين في جميع موارد الاحتمال، متى ما احتملت التكليف تجري البراءة. بعضهم يفصل بين كون المسألة خطيرة ومسألة غير خطيرة، مثل شككنا في مسألة أعراض، في مسألة نفوس، ما علمنا باهتمام شككنا، لكن على تقدير أن هذا ثابت في الواقع فإن هذا شنو أمر خطير عند الشارع. هنا لا يحرز شمول أدلة البراءة لنقطة صناعية عندهم مو محل. إذن بعضهم يفصل في جريان بين احتمال التكاليف المتعارفة وبين التكليف شنو التكليف الخطير. ما أدري يحرم قتل فلان لو ما يحرم، جود السهم مختلف، أقول أشك هل هذا مسلم أو غير مسلم، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي نجري شنو البراءة فنقتله، مع أن هذا على تقدير أنه في الواقع مؤمن فإن المسألة تكون خطيرة. هنا لا يحرز شمول أدلة البراءة في مثل هذه الموارد.
ما يقول إن شاء الله كافر يعني.
نعم.
ما بيقول يعني إن شاء الله كافر.
لا بل لا يقول. ولهذا قال المصنف. قال ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم. فهل هذا المطلب مطلب هذه التنبيه ليس يريد أن يعالج أنه يواز غيبة المتجاهر في غير من تجاهر كما هو واضح أو غير من تجاهر عندهم، يريد أن نقع عنوان تجاهر متى يحصل؟ هذا الغرض، الغرض من هذا تنقع عنوان المتجاهر الذي لا إشكال أنه إذا تحقق جازت غيبته في ذنبه لا أقل. ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره بذنب القدم تقام بذنبه الذي أذنبه الآن، عشان ما يصير نزاع فيما تجاهر في غير ما تجاهر فيما تجاهر به لأهل محلته فيما تجاهر به لأهل محلته وبلده، هل يجوز نقله إلى غير أهل بلده ومحلته؟ رح سافر من هالمكان لهالمكان ينقله فلان ذاك فعل كذا في منطقتنا في بلدنا يجوز. قال ففيه إشكال مع إمكان دعوى، هاي إمكان دعوى ما شرحته. نعم
نسخ عندنا من إمكان دعوى
من إمكان، ففيه إشكال من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة التي جوزت غيبة المتجاهر فيمن لا يستنكف، يعني ينقح عنوان المتجاهر. ما معنى المتجاهر؟ قد يقال الظاهر من الروايات الدالة على رخصة غيبة المتجاهر المعلن بفسقه. وش يعني بفسقه؟ يعني لا يبالي أن يظهر هذا عند أي أحد، مو أنه عند أهل محلته ويستنكف من ظهور الذنب عند غيرهم. واضح؟ إذن قد يقال الظاهر من الأدلة الواردة في عنوان ماذا القاج الباب الحياة معلن بفسقه، هذا التعبيرات لا تصدق في من يستنكف ظهور الذنب وظهور المعصية عند غير أهل محلته وبلده. من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة، يعني رخصة في جواز الغيبة المتجاهر، في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، بارما مطلقا، فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس. وكان الشيخ يقول هي مع إمكان، يعني مهذا الإمكان مقتضى شنو؟ أنه لا تصح غيبة هذا الفرد الذي تجاهر في أهل عند أهل بلده وكان مستورا عند غيرهم. وبالجملة ما إذا الذي ذكرناه تم لو ما تم، فيكون المورد من باب شنو؟ هل الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية؟ إن كان من مورد الشبهة المفهومية تمسكنا بدليل حرمة الغيبة بناء على صحة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. إن كان من باب الشبهة المصداقية فإن قبلنا بجريان الاستصحاب فبها ونعمة لتنقح موضوع العام، وإلا فيرجع إلى الأصل وهو الأصل في المؤمن الاحترام. قال وبالجملة فحيث كان الأصل، تبين أنه حيث كان أصل ما يأتي كل مورد، تبين هذا مفني على إطلاقه. نقول إن كانت شبهة مفهومية عندكم نرجع إلى دليل الغيبة بعد التمسك بل نرجع إلى الغيبة جواز التمسك بالعام بناء في الشبهة المفهومية. والشيخ ما ينقل عنه الخلاف في المسألة. إن كانت شبهة مصداقية وجرينا الاستصحاب نرجع إلى دليل الغيبة أيضا، ما نحتاج إلى هذا الأصل. إن كان المورد شبهة مصداقية، واضح، إن كان المورد شبهة مصداقية فلا يمكن الرجوع إلى العام ولا إلى الخاص، ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي. حينئذ نرجع إلى الأصل الفوقاني، والظاهر في بحثنا أن شبهة مفهومية مصداقية. بحثنا الآن مفهومية، فلا معنى للرجوع إلى الأصل، لا بد أن نرجع إلى دليل الغيبة إلا بناء على عدم صحة التمسك بالدليل في الشبهة المفهومية للدليل المنفصل. فحينئذ ولا يمكننا إجراء الاستصحاب، لأنهم كثير منهم لا يقبلون الاستصحاب في المورد، يصح كلام الشيخ. إذن كلام الشيخ لا يصح على إطلاقه.
شيخ هذا ما يشمل
أيضا
كلام
أستاذ
في غير
المتجاهر بإيه؟ لا لا لا، في
هالمورد شيخ.
وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه، فالأحوط الاقتصار على ذكر كذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.